صوت من فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا.
السابعة مساء، هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. طهران تطالب الحكومة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي دون شروط مسبقة. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحد للتعامل معها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: ندعو الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعود إلى الاتفاق النووي دون أي شروط ولا تثير عقبات أمام المسار الدبلوماسي. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم، أشار ربيعي إلى فشل الأمريكيين في تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داهيا أمريكا إلى العودة إلى خطة العمل المشترك الشاملة دون شروط مسبقة وعدم تعقيد المسار الدبلوماسي. قال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة ستزيح الستار خلال اليومين القادمين عن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية. وأكد العميد السريع أن المعرض يتضمن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية، وقال: نحن قادمون في العام السابع بقوة وبصناعات متطورة وتقدم كبير بفضل الله تعالى. وكان العميد السريع أعلن أمس قصف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه، وقال إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية معتبرا ذلك ردا طبيعيا ومشروعا على استمرار العدوان. حول الضربات اليمنية في العمق السعودي، نستمع إلى حوار مع الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف.
بالتأكيد متحدث القوات المسلحة، تلاحظون مع كل بيان يصدره يؤكد بأن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار. إذن البعد الاستراتيجي الأهم هو إيقاف العدوان والحصار، هذا هو مطلب اليمنيين منذ 6 سنوات حتى الآن. يعني بالتأكيد العالم يعي ويدرك تماما على أن اليمن يعاني من عدوان ظالم غاشم استهدف البشر والحجر، ويعني ما أبقى شيئا إلا ومنعه عن اليمنيين محاولة لترفيعهم. لا يطلب اليمنيون منذ بداية هذا العدوان إلا إيقاف العدوان والحصار، وبالتالي يعني يؤكد اليمن بأنه لا يستهدف أحدا ولا ينوي استهداف أحد. ما يمتلكه من قوة عسكرية هي فقط لضمان أمنه وضمان سلامة مواطنيه وحريتهم واستقلالهم، وكذلك لضمان أمن الملاحة البحرية العالمية وضمان موانئه وضمان المياه الإقليمية اليمنية. من استهدف اليمن وهو التحالف العدوان وعلى رأسه السعودية والإمارات هم من أخلوا بموازين الأمن في المنطقة، ولذلك تلت المعادلة الأمنية في المنطقة برمتها. أصبحت المنطقة الأمنية يعني عبارة عن قنبلة من النار سوف تنفجر لتحرق كل من عليها، والسعودية هي المتضرر الرئيس، وكذلك الإمارات لأنها يعني أولا دول نفطية، دول تحاول أن تحدث طفرة عمرانية يعني ليس إلا فقط يعني هذه الفقاعه التي تريد ان تصنعها دول الخليج سوف تتبخر، وبدات تتبخر بالفعل. الخسائر التي تعانيها السعوديه الان جراء هذا العدوان، سواء مما تنفقه او جراء الضربات العسكريه المتواليه التي تتكبدها، اصبحت الان يعني بشكل يعني يومي لا ينقطع.
قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وقال إن هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي المصلحة العامة التي تعود إلى سوريا والمنطقة. وأشار إلى أن هناك منغصات بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي ودورها في الجامعة العربية. نفذت القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي اليوم عملية الدهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء، وقامت بتمشيط حول قاعدة بلد الجوية. سياسيا، انتقد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج تلك القوات، معتبرا تسويف القرار إشارة حكومية سيئة. وقال اليساري إن هناك تهاونا حكوميا في تنفيذ قرار البرلمان، مضيفا أن عدم رغبة أمريكا بالانسحاب من العراق دليل على نواياها الرامية إلى تعزيز تواجدها في البلاد. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيا الإدارة الأمريكية الجديدة بترجمة أقوالها إلى العمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدد إشتيا الترحيب بالقرار رغم التحديات التي سبقت إعلانها، مشددا على تقديم كل البيانات في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. أكد القس أحمد يوشع من ولاية كادونا النيجيرية أن الشيخ إبراهيم زكساكي زعيم الحركة الإسلامية مدافع عن السلام وحقوق الإنسان. وقال القس يوشع: أحث جميع النيجيريين أن يقدموا لنا الدعم ويساعدونا في مواجهة المظالم التي ارتكبت وترتكب بحق الشيخ زكساكي. وأضاف: نحب الشيخ زكساكي واهتمامنا به سيستمر وليس مؤقتا إطلاقا، لأنه عاشق وداعم للسلام والإنسانية بغض النظر عن الديانة والانتماء، وكلنا كنيجيريين بما في ذلك الشيعة والسنة والمسيحيون نحب زعيم شيعة نيجيريا، وهو نموذج واقعي لسيرة نبي الإسلام. طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات أبو ظبي بالإفراج عن معتقلات الرأي التي يقبعن في سجون الإمارات، وذلك غداة يوم المرأة العالمي. وقال المركز إن الإمارات لم تكتفي باستهداف الناشطات واعتقالهن، بل مارست عليهن سياسة انتقامية ما أدى لوفاة إحداهن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال. إلى العناوين. طهران تطالب الحكومة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي دون شروط مسبقة. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة، وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وتعتبر قانون قيصر أكبر تحد للتعامل معها. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان القرآن ربيع القلوب، يلي ذلك عمود الدين، ثم همسات على شغاف القلب. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أرض المقاومة، ثم شعراء أهل المودة. وعند 9 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 وعلى نحو 25 هناك جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، يليها ينابيع البيان، ثم المصطلحات السياسية. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان بآل محمد عرف الصواب. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة، أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 29 من أولى ساعات صباح الأربعاء. صدى المغرب العربي يأتيكم عند 21 دقيقة، بعد ذلك نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:34 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيظا رب يدعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي من أهم آداب تلاوة القرآن الكريم، كما صرحت بذلك الآيات 98 إلى 100 من سورة النحل، وهي تصرح بأن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي أن التوكل على الله قبل تلاوة القرآن من مصاديق الاستعاذة به عز وجل من الشيطان والتحرر من وساوسه. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: يظهر من الآيات أولا أن الاستعاذة بالله توكل عليه، فإنه سبحانه بدل الاستعاذة في التعليل من التوكل، وثانيا أن الإيمان والتوكل ملاك صدق العبودية لله عز وجل. أيها الأفاضل، عندما نراجع مجاميع السنة النبوية ونجد فيها شدة نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من يقع فيه يقع في النار، نفهم أن من مصاديق المهمة للعمل بأدب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هو أن نستعيذ به تبارك وتعالى من أن نفسر القرآن طبق ما تدعونا إليه أهواؤنا وأذواقنا. وهذا أوضح مصاديق التفسير بالرأي، أو أن نفسره طبق ما تدركه أفهامنا المحدودة دون الرجوع إلى العارفين بالقرآن، وهم عدله أهل البيت عليهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام في المروي عنه في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. مستمعين الأفاضل، إذن فمن مصادق الاستعاذة بالله عز وجل الاستعانة به لدفع وساوس الشيطان لتفسير القرآن الكريم بالرأي وفهم آياته الكريمة حسب المطامع والأهواء. وفي ذلك حصانة تجعل التالية للقرآن يتفاعل مع حقائق القرآن النقية بكل وجوده، بما يفجر في قلبه ينابيع المعارف القرآنية الأصيلة بعيدا عن جميع أشكال التعريف في مضامين القرآن والتي يبثها الشيطان عبر الأئمة المضلين الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة. روي في كتاب التوحيد وقريب منه ما في الخطبة 89 من نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما دلك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته، وأتم به واستضئ بنور هدايته، فإنها نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما دلك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله عز وجل، فإن ذلك منتهى حق الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب، فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، فمدح الله عز وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق في حاله ما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخا، فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين. أعزائنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآن ربيع القلوب، تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في الرعاية الإلهية.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانتفاء. ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ذي حياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانتفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانتفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين، أتراك يا إلهي تمنح العبد العافية.
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي عمود الدين. عن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك. واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. صدق الإمام الصادق عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، سبق وأن تحدثنا لكم في هذا البرنامج عن المرحوم الآخوند ملا عباس التربتي، وأخبرناكم أنه كان من كبار علماء مدينة تربة حيدرية إحدى مدن محافظة خراسان. واليوم نريد أيضا أن ننقل لحضراتكم قصة أخرى عن هذا الرجل الصالح، وذلك نقلا عن ابنه الشيخ راشد الذي كان هو أيضا من كبار علماء إيران وخطبائها، وقد ذاع له صيت كبير في أرجاء البلد. يقول الشيخ راشد: لما لم تكن مدينة تربة حيدرية مزودة بالوقود الحديث كالنفط والغاز، وكان وقودها الوحيد الحطب، فإن أهالي المدينة كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى الصحاري والغابات للتزود بالحطب. وواحدة من الغابات القريبة من تربة حيدرية منطقة اسمها كاريزك، وهي تبعد عنها قرابة 20 كيلومترا. أما بعض الناس من المتمولين وممن من الله عليهم بأموال وفيرة كانوا يشترون الحطب من الحطابين الذين يأتون من هذه المناطق بالحطب للبيع. أما والدي وعلى الرغم من أنه كان يستطيع أن يشتري شيئا من الحطب، إلا أنه كان يفضل دائما أن يكون مستوى معاشه كمستوى باقي الناس من الفقراء والمحتاجين، وكان يفضل أن يذهب هو بنفسه لجمع الحطب. فذهب والدي في منتصف الشتاء ليجمع مقدارا من الحطب والمؤونة وقودا للبيت، ولقد كان الجو باردا جدا والثلوج تملأ الطرقات. ولما كنت وحيدا في البيت ولم يتجاوز عمري 5 ولم يكن في المنزل أو المحلة ما ألهو به، فاصطحبني معه لكي لا أشعر بالضجر فأوذي والدتي. ونزلنا في كاريزك مدة أسبوع كامل، كنا ضيفين على زوج عمتي الشرطي الذي كان يقطن المنطقة لظروف عمله، فقد كان يرابط بالمنطقة ويقوم بحل المشاكل التي ترتبط بالقضاء وقوات الدرك. وخلال هذه الفترة جمع والدي ما أمكنه من الحطب ومؤونة الشتاء، وكان يغتنم فرصة وجوده في المنطقة ليجمع أهاليها ويحدثهم عن أحكام الدين والشريعة ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم ويعظهم ويزكيهم. ولم يكد يمضي يومان على إقامتنا هناك حتى صار الناس يتجمهرون ويجتمعون عند مخفر الدرك عند أذان الظهر وعند أذان المغرب لإقامة صلاة الجماعة والاستماع لخطب والدي المحيية للصدور. ولما عزم والدي على الرجوع إلى تربة حيدرية أخبره زوج عمتي أن الطرقات موحلة جدا ولا يمكن لأحد أن يسلكها بحماره في النهار، ذلك أن الشمس إذا سطعت سوف تذيب قسما من الجليد المختلط بوحل الطريق، مما لا يسمح لا لحيوان ولا لإنسان أن يسلكها. ثم أردف قائلا: أرى يا حاج أن تنطلق في منتصف الليل لتطمئن من تصلب الجليد. وأطرق والدي هنيهة واستحسن هذه الفكرة وقام وجهز الحمار بجهازه وألقى عليه كومتين من الحطب ليحفظ توازنه، ثم أركبني على ظهره وانطلقنا بعد صلاة العشاء. وقد رافقنا زوج عمتي إلى مسافة من الطريق ليطمئن علينا من هجوم اللصوص أو قطاع الطرق. لست أنسى تلك الليلة، كانت ليلة مظلمة جدا وكان البرد قد جاوز الجلد واللحم ليصل إلى العظام كالسيف. وفي طيلة الطريق كانت الدموع تنهمر من عيني لشدة البرد لتتجمد على وجهي، بيد أني في طيلة الطريق ما كنت أسمع سوى صوت ذكر والدي وتلاوته للقرآن وهو يسير إلى الجانب الأيمن للحمار. أما زوج عمتي هو الآخر الذي كان يسير بجانب الحمار الأيسر لم يكن ليتخلف عن والدي في الذكر والزيارة والدعاء، وكان لسانهما لهجا بذكر الله تعالى. وعند منتصف الطريق اقترح أبي عليه أن يصلي صلاة الليل وهما يسيران، لأن الطريق لم تكن لتسمح لهما بالسجود عليها. لكن بعد أن بزغ الفجر توقفا هنيهة ورفع زوج عمتي نظره إلى السماء، ثم أومأ بيده نحو جهة معينة وقال: ها هي ذي القبلة يا حاج. فوقف والدي إماما واقتدى زوج عمتي به، فصليا صلاة الصبح جماعة وسجدا على ذلك الجليد، وكأنهما يصليان في بيتهما عند نار حامية دافئة. نعم مستمعين الكرام، أية من ظروف الشتاء القاسية لا تمنع عباد الله الصالحين من إقامة صلاتهم وذكرهم لله تعالى، فحري بنا أن نتعظ بهذه القصة ونتأسى بهؤلاء الصالحين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع النعم والآلاء، والصلاة والسلام على المصطفى سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء.
إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذا اللقاء وموضوع آخر جديد يدور حول الشكر الذي عرف بأنه معرفة الإحسان والتحدث به أو الاعتراف بالنعمة على جهة تعظيم المنعم.
وشكر العبد ربه هو من العبادات القلبية، يستشعر العبد فيها عظمة المعبود ويقر فيها المخلوق بعظيم فضل الخالق تبارك وتعالى، وذلك أمر واجب لقول الله عز وجل في محكم تنزيله: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وقوله عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وخاطب رب العزة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما أن الله تعالى خلقنا لعبادته فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذا جعل سبحانه من العبادة شكره، وجعل ترك الشكر معصية تستوجب كفر النعم وغيره. فقال عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
فالشكر أيها الإخوة الأكارم فريضة واجبة أوجبها العقل والضمير والشرع، وهو أمر ممدوح ومطلوب يعطي للإنسان إنسانيته وكرامته. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الشكر زينة الغنى، شكر النعمة أمان من حلول النقمة، ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسانه. وجاء عن الإمام علي الهادي عليه السلام: الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر متاع وعقبة. أجل، فالله تعالى غني عن شكرنا، إنما الشكر ينفعنا نحن العباد، فهو مدعاة الأمان وسبب لحصول الرحمة ودخول الجنان.
إخوتنا الأعزاء، إذا كان لكل أمر مدعا مقتضياته، فما هي مقتضيات الشكر؟ يقول علماء الأخلاق: يقتضي للشاكر أن يكون طائعا لله عز وجل غير عاص له. قال الإمام علي عليه السلام: لو لم يتوعد الله سبحانه على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: شكر النعمة اجتناب المحارم. ويقتضي للشاكر أن يكون قانعا راضيا بما أعطاه الله تعالى، واثقا بما عند الله سبحانه، صابرا على قضاء الله. وينبغي له أن يعلم بأن النعم التي تصله إنما تأتيه بلطف الله ورحمته ورأفته، وليس باستحقاق منه. ويجب على الشاكر أن يستيقن أنه عاجز عن أداء الشكر حق الأداء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من شكر الله سبحانه وجب عليه شكر ثان، إذ وفقه لشكره وهو شكر الشكر. وفي إحدى مناجاته يقول الإمام علي ابن الحسين زين العابدين عليه السلام: فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر؟ فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد.
وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري، فقال: يا ربي كيف أشكرك حق شكرك، وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. فقال: يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: تمام الشكر اعتراف لسان السر خاضعا لله تعالى بالعجز عن بلوغ أدنى شكره، لأن التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليها. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء نفهم بعض أسباب بكاء المعصومين عليهم السلام من الأنبياء والأوصياء في دعواتهم فيستغفرون ربهم، إذ يشعرون بالعجز عن تأدية شكره تبارك وتعالى. وتلك مناجاة الإمام السجاد عليه السلام يقول فيها: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أيديك.
وأخيرا أيها الأخوة الأحبة، لا ينبغي للشاكر أن يكتفي بشكر اللسان، فالشكر الأهم هو شكر العمل، كما قال سبحانه في توجيه آل داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. وشكر النعم وضعها في المواضع التي يرتضيها الله عز وجل من خلال أداء الحقوق الشرعية وإعانة الفقراء والمساكين والمحرومين. قيل للإمام الصادق عليه السلام: هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: نعم، يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال، وإن كان في ماله حق أداه. وتتعدد صور الشكر لله جل وعلا، فتكون في أدعية ومناجات، وفي صلوات وسجدات، وفي هبات ومساعدات، وأحيانا يكون في حسن الخلق كالعفو. يقول الإمام علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
هكذا يشكر الله تعالى في صور عديدة وحالات كثيرة ومجالات شتى، حتى يكون الشكر لله سبحانه من خلال شكر عباده المحسنين. عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال: يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا رب. فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره. وجاء عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه إن الله عز وجل أمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وقال عليه السلام: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.
تمثيلية البرنامج:
أتي الحجاج بن يوسف الثقفي بقوم أسرى كانوا قد خرجوا عليه، فأمر بقتلهم، وبقي منهم واحد أجل قتله إلى اليوم الثاني. قال الحجاج لقتيبة بن مسلم، وكان سجانا عنده:
ليكن عندك هذا الأسير وتغدو به علينا.
حسنا يا مولاي.
هل لك في خير؟
وما هو يا هذا؟
إن عندي ودائع للناس، وإن صاحبك الحجاج لقاتلي غدا، فهل لك أن تخلي سبيلي لأودع أهلي وأطفالي، وأعطي كل ذي حق حقه، وأوصي بما علي وما لي، والله تعالى كفيل لي أن أرجع إليك بكرة قبل طلوع الشمس.
ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء الذي تقوله يا رجل؟
أرجوك يا هذا، أرجوك، لله علي أن أعود إليك.
اذهب، اذهب يا رجل، على أن تعود إلي مبكرا غدا.
وما أن توارى الأسير حتى ندم قتيبة وكأنه انتبه إلى خطأ كبير قد يودي بحياته عند الحجاج إذا لم يعد الأسير، وبات أطول ليلة لم يفارقه فيها الهم والقلق. فلما أصبح سمع طرقات على الباب.
من هذا أنت؟ أرجعت أيها الأسير؟
أجل، أتريد ألا أرجع وقد جعلت الله تعالى كفيلا لي؟
هيا 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 لنذهب إلى الحجاج.
حسنا حسنا، لنذهب.
فأحضر قتيبة الأسير إلى الحجاج وقص على الحجاج قصته، فأراد الحجاج أن يكافئ سجانه قتيبة.
يا قتيبة، هذا الأسير وهبته لك، فهو عبد مملوك لك، خذه.
حسنا يا مولاي. أيها الرجل.
نعم.
اذهب أينما شئت، فأنت حر طليق ولا حاجة بي إليك.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
عجيب هذا الرجل، لا قال لي شكرا ولا قال لي أحسنت. إنه مجنون ورب الكعبة.
فلما كان اليوم الثاني جاء الأسير إلى قتيبة فقال له: يا قتيبة بن مسلم، جزاك الله عني أفضل الجزاء، والله ما نسيت أمس أن أشكر لك ما صنعت معي من إحسان، ولكني كرهت أن أشرك مع شكري لله تعالى شكر أحد غيره.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
صادق بكلامه والد الصمد منهل الإمامة، والد الصمد منهل
الإمامة، ما شاء الله للشاعر سيد سعيد الصافي الرميثي. هذا شيخ البطحة والشرف كل عرضها، هذا شيخ البطحة والشرف كل عرضها، من عموق دار انطلق منطق أدبها، من عموق دار انطلق منطق أدبها. مكة تشهد عن أبو طالب شعبها، مكة تشهد عن أبو طالب شعبها، من عشيرة ليغضب الباري الغضبها، يا الله من عشيرة ليغضب أي رافع انتسابا راية الإجابة، رافع انتسابا راية الإجابة، ناصر العقيدة واجب احترامه، ناصر العقيدة واجب احترامه. سيد شباب شباب از ابو طالب بخون بابای حیدر، از ابو طالب بخون بابای حیدر، جان خود را کرد نظر دین داور، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی صفا غم خار و یاور بر نبی مصطفى غم خار و یاور